الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته ومن خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، داعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهذه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الرسل وهي منهجهم، وقد بعثهم الله عز وجل وأرسلهم لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتبصيرهم بالصراط المستقيم الذي يعبدون الله فيه على بصيرة، ويعبدون الله عز وجل على بصيرة، فدلوهم على كل ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم. وأهم شيء دعوا إليه عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة وإخلاص العمل له سبحانه، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال: فطر الروح من أمره على من يشاء من عباده أن ننذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالدعوة إلى الله عز وجل هي طريق الرسل، والله عز وجل أرسلهم للدعوة إليه والتبصير بالحق والهدى الذي يسيرون به إلى الله عز وجل به إليه سبحانه وتعالى. والداعي إلى الله عز وجل عليه أن يلاحظ أمورا، وذلك أنه عند الدعوة إلى الله عز وجل، أو أنه عند إرادة الدعوة إلى الله عز وجل، عليه أن يعنى بأمور قبل الدعوة وقبل مباشرة في الدعوة، وذلك بأن يكون على علم بما يدعو إليه، وأن يكون متفقها في الدين، وعلى معرفة بما يدعو الناس إليه قبل أن يدعوهم إليه، لأن الإنسان إنما يدعو على بصيرة ويدعو على بينة، والبينة والبصيرة هي المعرفة في الدين والتفقه في الدين وكون الإنسان على علم بما يدعو إليه. فقد قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والرسل الكرام وأتباعهم، والرسل الكرام عليه الصلاة والسلام وأتباعهم يدعون إلى الله على بصيرة. فمن مهمات الداعية الذي يفيد الناس ويحرص على إفادة الناس أن يتفقه في دين الله، وأن يكون على بصيرة بأمر الله، وأن يكون على علم بما يدعو إليه، لأنه إذا دعا بغير علم فإنه قد يأمر بما هو منكر وينهى عما هو معروف، ولكنه إذا علم وتفقه في الدين دعا الناس على بصيرة وبين الحق للناس على هدى وعلى بصيرة من الله سبحانه وتعالى. فلا بد من العلم قبل الدعوة إلى الله عز وجل، ولا بد من المعرفة بالشيء الذي يدعو إليه ويبصر الناس به حتى يكون أو حتى تكون دعوته على بصيرة، وحتى يكون بيانه للناس على بصيرة. ثم إنه عند الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يراعي أن تكون دعوته مبنية على الحكمة وعلى البصيرة وعلى الحرص على إفادة الناس، فلا يدعو بشدة ولا بقسوة وغلظة، وإنما يدعو برفق ولين وحرص شديد على هداية المدعو وعلى إفادة المدعو، يحرص على أن يكون لدعوته أثر وأن يكون لها فائدة، وفائدتها تحصل بكونه في دعوته يدعو برفق ولين ويدعو بحكمة وبلطف وبمواعظ حسنة ومجادلة التي هي أحسن، فلا يكون شديدا ولا يكون عنيفا، لأنه بذلك ينفر الناس منه وينفر الناس من دعوته، ولا تحصل الفائدة المرجوة والثمرة المطلوبة من الدعوة بهذا العمل. ثم إذا كانت الدعوة خاصة عليه أن يدعو هذا الذي يدعوه مع كونه يدعوه برفق ولين، يدعوه سرا فلا يدعوه علانية والناس يسمعون، ما دام أن الأمر يخصه وأن النصيحة له وأن الدعوة له فإنها لا تكون علانية، لا تكون علانية، فيعرف الناس عيبه ويعرف الناس خطأه، وإنما يكون بينه وبينه، ما دام أن ندعو يعني شخص معين فإنه يدعوه سرا، وذلك أن الإنسان لو كان هو المدعو فإنه يحب أن يدعى سرا لا يحب أن يدعى علانية، وإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، كما أنه يحب أن يعامل برفق ولين ويعامل بأن يدعى سرا ويبصر بما أخطأ فيه سرا، فإنه يبين له بهذه الطريقة ويعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه به. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في حديث طويل يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي أنه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. فإذا كان يحب أن يعامل برفق ولين ويحب أن يدعى سرا وأن يبصر سرا فإنه يعامل الناس بمثل هذه المعاملة، لا أن يكون شأنه يحب أن يعامل معاملة طيبة ثم هو يعامل الناس معاملة سيئة، يحب أن يدعى سرا وأن يوفق به، وإذا دعا غيره فإنه يدعوه علانية وينشر خزيه على الملأ ويدعوه بغلظة وشدة، هذه الطريقة لا تنفع ولا تجدي بل تضر ولا تنفع، فعلى الداعية الله عز وجل أن يكون بدعوته على هذا النهج القويم وعلى هذا الصراط المستقيم الذي هو مظنة النفع والذي يرجى من ورائه النفع، لأن المقصود من الدعوة هو النفع للمدعو، وإذا تسلك السبل التي تجعله يقبل يجعله يستفيد، وأما إذا كان الذي حصل من الشخص المعين منشورا ومشتهرا ومنتشرا فلا بأس أن يبين الخطأ، يبين الحق كما وينشر كما تبين الخطأ ونشر، فلا بأس بأن يكون ذلك الذي نشر وذلك الذي ظهر يحتاج إلى بيان حتى يعرف كما عرف الناس الخطأ يعرفون الصواب, وكما عرفوا الباطل يعرفون الحق والهدى. فعلى هذا فإن مما ينبغي أن يلاحظه الداعي في دعوته أن يكون في وقت الدعوة وعند القيام بالدعوة ملاحظا هذه الأمور التي هي كونه يدعو بلطف ولين وبرفق, وكذلك يدعو غيره سرا وبينه وبينه, لأن مثل هذا العمل هو الذي يجزي وهو الذي ينفع. ومن مما ينبغي أن يلاحظه الداعي الله عز وجل أن يكون أنه كما يكون داعية لأقواله يكون داعية لأفعاله, وهي القدوة الحسنة, فأن يكون قدوة لغيره, يكون قدوة لغيره بالخير, يأمر الناس ويدعوهم ويبصرهم ويكون مستفيدا هو قبلهم بهذا الذي يدعوهم إليه, لأنه بذلك يكون الناس يستفيدون من دعوته إذا رأوه متصفا بالصفات الحميدة وقائما بالأمور التي يدعو إليها ومؤديا للأمور التي يبينها, فإن ذلك أدعى إلى قبول دعوته وإلى الاستفادة منها, لأنهم يرون أن الأقوال مطابقة للأفعال, وهذا بخلاف ما إذا كان الإنسان يدعو الناس إلى شيء وهو بخلاف ذلك الشيء, فإن هذا لا يفيد الناس ولا يجعل الناس يستفيدون منه, لأنهم يقولون لو كان مفيدا لأفاد نفسه قبل أن يفيد غيره, لأفاد نفسه قبل أن يفيد غيره, ولكنه إذا استفاد هو بنفسه وطبق الشيء الذي يدعو إليه فإن ذلك يكون أدعى إلى أن يقبل منه وأن يستفاد منه, لأنه دعا الناس إلى شيء وقد سبق الناس إلى القيام به. فإذا دعا الناس إلى خير يكون أسبق الناس إلى القيام بذلك الخير, ويكون أسرع الناس إلى القيام بذلك الخير الذي يدعو إليه. والشاعر يقول وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلزم من إياه تأمر آتيه, وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلزم من إياه تأمر آتيه, يعني أنك إذا أتيت الشيء الذي تأمر به فإنك تجد الذي تأمره به يأتيه ويفعله, لأنه رأى أنك بأقوالك ممتثلا بأفعالك فيكون قولك مطابقا لعملك, فيكون ذلك أدعى لأن يستفيد غيرك كما استفدت, وأن يعمل وأن يعمل غيرك بالشيء الذي عملت به ودعوت إليه. فإذا قدرة الحسنة للداعية الله عز وجل هذه من أهم المهمات, بحيث يكون على حالة حسنة وعلى طريقة مستقيمة وعلى هيئة طيبة يدعو الناس بأقواله وبأفعاله, وهذا هو المنهج الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام, وهو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام, وهو القدوة لأمته, وهو القدوة للدعاة وغيرهم في كل خير, لأنه صلى الله عليه وسلم يدعو بأقواله وبأفعاله, يدعو الناس إلى الخير بأقواله وأفعاله, لأنه ملتزم بالشيء الذي يدعو إليه ويدعو الناس إلى الخير, فعلى الدعاة الله عز وجل أن يسيروا على نهجه وأن يسيروا على طريقته وأن يستقيموا على أمره وأن يكونوا دعاة الله عز وجل بأفعالهم وبأقوالهم, لأن هذا هو الذي يجزي وهذا هو الذي ينفع. ثم إن عليه أي الداعي الله عز وجل أن يصبر وأن يحتسب وأن يصبر على ما أصابه وما يحصل له من إيذاء الناس إذا وجد منهم شيء من الإيذاء, فإنه يصبر, لأن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام دعوا الله عز وجل ونالهم ما نالهم من الأذى, ولكنهم صبروا واحتسبوا, وصارت النتيجة أن الله عز وجل مكن لهم ونصرهم، وكانت العقبة الحميدة لهم والدائرة على أعدائهم الذين خالفوهم ولم يستجيبوا لدعوتهم. إذن لا بد من الصبر على ما يصيب الإنسان في هذا السبيل ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأنه بذلك يستمر في دعوته. أما إذا حصل له شيء من الأذى ثم توقف وامتنع ولم يصبر، فإن الخير الذي عنده ينحسر ويقف عند حد ولا يستمر، ولا يستمر نفعه، ولكنه إذا صبر واحتسب فإن نفعه يدوم ودعوته تستمر. والقدوة في ذلك رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، فإنهم ما نالهم في سبيل الدعوة الله عز وجل من الشدة ومن الإيذاء، ولكنهم صبروا واحتسبوا وكانت العاقبة الحميدة لهم. فالإنسان يسلي نفسه إذا حصل له شيء من الأذى، لأن هذا هو الذي يحصل، هذا هو الذي حصل وصل، وهذا هو الذي جرى على وصل، فإنهم أدوا ما أدوا من الدعوة إلى الله عز وجل وبلغوا رسالة الله عز وجل بما حصل منهم من جد واجتهاد في أدائها وصبر واحتساب على ما يجري لهم أو على ما جرى لهم من أذى من أقوامهم. والله عز وجل يقول في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل إنسان في خسار، وهذا هو الذي يغلب على الناس، الغالب على الناس الضياع، والغالب على الناس الخسران، ولكن الذي ينجو ويسلم من ذلك هو المتصل بهذه الصفات، وهي أن يكون مؤمنا عاملا داعيا صابرا، يكون مؤمنا إيمانا مبنيا على علم ومبنيا على بصيرة، ومع علمه بالحق والهدى يعمل به، وهذا ثمرة العلم، العمل، وإلا فإنه يكون وبالا على صاحبه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسار، ولا ينجو من هذا الخسار إلا من آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. إلا الذين آمنوا، وهذا الإيمان مبني على علمه وبصيرة، وعملوا الصالحات، عملوا بذلك الذي علموه، ثم مع كونهم علموا وعملوا لم يتوقف نفعهم عند أنفسهم، ولم يكن نفعهم قاصرا عليهم، بل يكون متعديا إلى غيرهم. ولهذا قال: وتواصوا بالحق، أي بالدعوة إليه ودعوة الناس إليه وبذله ونشره وتعليمه والدعوة إليه، ثم مع كونهم يعلمون ويعملون ويدعون غيرهم ويعدون النفع إلى غيرهم، فإنهم يصبرون على ما نالهم من الأداء، وهم يتواصون بالحق ولزومه والأخذ به في أقوالهم وأفعالهم ودعوتهم غيرهم إلى الحق والهدى، وكذلك أيضا يصبرون على ما ينالهم من الأذى في هذا السبيل. والطريق إلى الجنة فيه صعوبة وفيه مشقة، والطريق إلى النار محفوف بالشهوات، فإذا طريق الله عز وجل يحتاج إلى صبر، لا بد من الصبر على طاعة الله، ولا بد من الصبر عن معاصي الله، ولا بد من الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. يعني ما يحصل من القضاء والقدر مما فيه ضرر على الإنسان ومما فيه مشقة على الإنسان فإنه يصبر لأنه ما شاء الله كان وما شاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وكل شيء بقضاء وقدر فيحتسب ويصبر ولا يتحسر ولا يتضجر ولا يتسخط وإنما عليه أن يصبر. وأما فيما يتعلق بالطاعات فإنه يصبر عليها ولا يتعلق بالمعاصي يصبر عنها فيصبر على الطاعات ولو مال فيها النفوس ويصبر عن المعاصي ولو فيصبر على الطاعات ولو شقت عن النفوس ويصبر عن المعاصي ولو مال فيها النفوس لأن العاقبة حميدة في الصبر على الطاعات ولأن العاقبة حميدة في الصبر على المعاصي ومن كان بخلاف ذلك فإنه يقع فيما يعود عليه المضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. فإذا لا بد من كون الإنسان يكون عالما بما يدعو إليه وأن يكون عالما بما يعمله وأن يكون عاملا بالحق والهدى الذي يعلمه ويعرفه وأن يكون معديا النفع إلى غيره وذلك بدعوتهم إلى الحق والهدى وتبصيرهم بالصراط المستقيم الذي به سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. وإذا ناله ما ناله من الأداء فإنه يصبر وقدوته وأسوته لذلك سيد البشر عليه الصلاة والسلام الذي ناله ما ناله من ألوان الأداء ومن أنواع الأداء لأنه أتى الناس بشيء يخالف ما هم عليه ويخالف ما ألفوه فحصل منهم ما حصل له وفي ذلك الذي حصل له عليه السلام زيادة أجره وزيادة ثوابه وفيه تسلية الدعاة لله عز وجل الذين هم على نهجه وعلى طريقته وذلك بأن يعلموا بأن هذا الذي حصل لهم حصل لمن هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أولي في سبيل الله وناله ما ناله من الأداء وصبر واحتسب وكانت العاقبة الحميدة له والدائرة على أعدائه الذين آذوه وألحقوا به ما ألحقوا من الأداء صارت العاقبة الحميدة لهم له عليه الصلاة والسلام والدائرة دائرة السوء على أعدائه الذين ناوؤوه وعارضوه. وعلى هذا فإن الداعية إلى الله عز وجل عليه أن يلاحظ أنه قبل أن يدعو أن يكون على علم وأن يكون على بصيرة وأنه يكون عاملا بما يدعو إليه وأن يكون أيضا حريصا على إفادة من يدعوه وذلك باللطف به واللين وكذلك أيضا بدعوته سرا إذا كانت القضية تتعلق بشخص معين وكذلك أيضا يكون بالصبر على ما يناله في هذا السبيل. وأهم ما يدعو الإنسان الناس إليه وأعظم ما يدعو الناس إليه إفراج الله بالعبادة إفراج الله بالعبادة وتحذيرهم من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل والذي صاحبه من أهل النار وخالد مخلد فيها أبدا الآباد وكل من دون الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل. فيكون أهم ما يدعو المسلم ما يدعو الداعية إليه الناس هو هذا الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله كتب وهو إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك وتركه والالتزام بعبادة الله وحده لا شريك له وصرف جميع أنواع العبادة لله وأن لا يصرف منها شيئا لغيره سبحانه وتعالى. لابد للداعية إلى الله عز وجل أن يلاحظ يعني هذه الأمور وأن تكون دعوته أهم شيء يدعو إليه هذا الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وهو إفراد الله بالعبادة. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ورسم له الطريقة التي يلتزمها الدعوة إلى الله عز وجل أمره بأن يبدأ بالأهم فالأهم أمره بأن يبدأ بالأهم فالأهم فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب إنك تأتي قوما أهل كتاب وهذه الجملة من هذا الحديث فيه بيان أن الداعي لله عز وجل إذا أن يراد أن يدعو قوما معينين أن يعرف ما عندهم وأن يعرف ما عندهم من العلم والمعرفة وأن يعرف ما عندهم من البدع والمعاصي حتى يبين لهم الشيء الذي هم واقعون فيه والشيء الذين هم بحاجة إليه. إنك تأتي قبل أهل الكتاب يعني استعد لهم استعد لهم لأن من يدعو من عنده علم ومعرفة في شيء ليس كمن يدعو من هو جاهل لا علم له بشيء الناس يتفاوتون. فقد بين عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه عندما أراد إرساله اليمن بأن يبدأ بالأهم الأهم فقال إنك تأتي قوم أهل كتاب يعني أنه عندهم علم عنده علم عندهم علم فعليك أن تكون على علم بما يحتاجون إليه وعلى بصيرة بما تدعوهم إليه قبل أن تدعوهم وقبل أن تصل إليه. ثم قال فلكم أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأنهم قبل رسول الله. هذا أول شيء يدعى إليه التوحيد أول شيء يدعى إليه التوحيد. والناس يبين لهم إذا كانوا كفارا يدعون إلى الشهادتين وإذا كانوا مسلمين وعندهم بدع ومعاصي فإنهم يبين لهم ما هم واقعون فيه ويبين لهم الحق والهدى في الشيء الذي هم واقعون فيه حتى يخرجوا من الضلال إلى الهدى ويخرجون من الظلمات إلى النور يبين لهم ما هم فيه وما هم عليه حتى يعني تحصل الفائدة وحتى تحصل الثمرة من دعوته إياه. إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. لما أتوا بالشيء الأول الذي هو الأساس والذي يبنى عليه غيره والذي لا ينفع شيء سواه إلا إذا وجد وهو التوحيد وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد ذلك ينتقل إلى أهم شيء بعد ذلك هو الصلاة. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولهذا قدمها عليه الصلاة والسلام وهي عبادة نحوها قاصر على الإنسان لأنها من العبادات التي نفعها للإنسان ثم وهي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات ولهذا قدمها عليه الصلاة والسلام لأنها أهم شيء يدعى إليه وأعظم شيء يدعى إليه وهي التي يتميز بها أولياء الله من أعداء الله. ويستطيع الإنسان إذا صاحب إنسانه وهو ليس له به معرفة من قبل يستطيع أن يكتشفه خلال 24 ساعة بأنه من أهل الحق والهدى أو من أهل الضلال والعمل لأن الصلوات تكرر في اليوم خمس مرات يتبين الشخص من أولياء الله ومن أعداء الله في فترة وجيزة بخلاف الأعمال الأخرى فإنها لا تأتي إلا في أوقات متباعدة مثل الزكاة ما تأتي إلا بعد سنة وبشروط معينة والصيام لا يأتي إلا شهرا في السنة والحج لا يأتي إلا مرة بالعمر وأما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات. فبدأ بأهم شيء بعد الشهادتين وأعظم شيء بعد الشهادتين وهو الصلاة التي فيها عمود الإسلام. فليكن أول ما سمعوا إلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذه الزكاة نفعها متعدي لأنها حق أوجبه الله في أموال الأغنياء للفقراء. وإذا فهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه رسم الطريقة للدعوة إلى الله عز وجل والتدرج فيها من الأهم إلى الذي يليه، وأن الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يلاحظ ذلك وأن يبدأ بما الناس أهم أشد حاجة إليه وأعظم حاجة إليه، وهو معرفة التوحيد ومعرفة العبادة وكيف يعبد الناس ربهم حتى تكون عبادتهم إياه على بصيرة وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى. فالداعية الله عز وجل يلاحظ لمن يدعوهم هذه الأمور التي هي التدرج في دعوتهم، وأنه يبدأ بالشيء الذي أهم من غيره وأولى من غيره، بخلاف بعض الناس الذين يغفلون كثير فيتركون أهم المهمات ويصيرون إلى بعض الأعمال وبعض الأمور التي هي دون ذلك بكثير، بل هذا هو الأساس وهذا هو المنهج القويم وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم، وقدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يدعو الناس إلى هذا الأمر العظيم. فإنه عليه الصلاة والسلام عندما بعثه الله عز وجل كان يطوف في القبائل وينتقل من قبيلة إلى قبيلة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذا مفتاح الدعوة وهذا هو أساس الدعوة، أن تكون إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، يكون إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له. ولهذا فإن مفتاحها لا إله إلا الله، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكما أنها هي المفتاح فهي الختام، كما قال عليه الصلاة والسلام: دقنوا متاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. دقنوا متاكم لا إله إلا الله، فهي البداية والنهاية، فهي البداية وهي النهاية. ولا إله إلا الله لا بد من معرفة معناها، ولا بد من بيان معناها للناس، ويدعون إليها ويبين معناها لهم حتى يكونوا على علم بذلك وعلى معرفة بذلك. وقد جاء عن وهب المنبه ذكره عنه البخاري في صحيحه أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يعني معنى ذلك أن الإنسان يأتي بلا إله إلا الله ويأتي بما تقتضيه لا إله إلا الله، ما يقول لا إله إلا الله خلاص يترك، وإنما يأتي بها ويأتي بما تقتضيه وبما تتطلبه. يأتي بهذه الكلمة العظيمة لكلمة الخاص ويكون على علم معناها، على علم معناها حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يعبد الله على بصيرة. وعلى هذا فإن الأمور التي ينبغي للداعية أن يهتم بها وأن يتفطن بها لها هي أن يكون على علم ما يدعو إليه، وهذا أمر لا بد منه، وإلا فإنه قد يأمر بما هو منكر وينهى عن ما هو معروف. إذا أن يكون على علم، وأن يكون في حال دعوته لطيفا لينا سهلا رفيقا يحب حصول الفائدة للمدعو، فلا يدعو بشدة وعنف وغضب وقسوة فينفره ويجعله لا يستفيد. ثم أيضا يحرص على أن يكون أسبق الناس إلى ما يدعو إليه حتى يكون قدوة حسنة، وحتى يستفيد الناس من دعوته. وعليه أن يبذل ما يستطيع من دعوة الناس، وأن يصبر على ما ينالهم من الأذى، ويعلم أن الأجر عظيم والثواب جزيل لمن دعا الناس إلى الخير، وذلك أنه يحصل أجور أعماله ويحصل مثل أجور من دعاهم وأرشدهم واستفاد من دعوته، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومن المعلوم أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم الذي أرسله الله تعالى بالحق والهدى ودعا الناس إلى كل خير وحذرهم من كل شر، فإن الله ويأجره على أعماله ويثيبه أيضا بمثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، بمثل ما يثيب به أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على الحق والهدى، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأحق الناس وأوفر الناس حظا ونصيرا بعده صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم الذين تلقوا الحق والهدى عنه ونقلوه إلى الناس، فإن كل صحابي حفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها فإن الله تعالى يثيبه على عمله وعلى دعوته ويثيبه بمثل أجور كل من استفاد من السنة حفظها وتبليغها للناس. وهكذا ورثة الرسل، ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم العلماء الذين يعلمون الحق ويدعون إليه، فإن الله تعالى يثيبهم بمثل ما يثيب كل من استفاد خيرا بسببهم، ومن غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء، كما أخبر للدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى، وأن يوفقنا جميعا لمعرفة الحق والهدى، وأن يجنبنا الزيغ والضلال، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله، جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونستأذنه في إلقائه بعض الأسئلة، والأسئلة كثيرة ولكن الترتيب كان حسب الأولية الأولوية بالنسبة لموافقة الموضوع. السؤال الأول: جزاكم الله خيرا يا شيخ ونفع بكم، جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. السؤال: هل هناك فرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الدعوة إلى الله عز وجل هي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن الإنسان عندما يدعو بأي شيء يدعو وإلى أي شيء يدعو، يدعو إلى كل معروف وينهى عن كل منكر، يعني فإذا مجال الدعوة وموضوع الدعوة هو الأوامر والنواهي. الأوامر التي أعظمها إفراد الله بالعبادة وأهمها إفراد الله بالعبادة، والنواهي التي أخطرها وأشدها الإشراك بالله عز وجل. فإذا الدعوة إلى الله عز وجل هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهي إنما تكون ببيان المأمورات لتمتثل والمنهيات لتجتنب. ومن المعلوم أن الشريعة أخبار وأوامر، أخبار وطلب، خبر وطلب، والخبر يصدق به والطلب يمتثل إن كان مأمورا به وينتهى إن كان منهيا عنه، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، عدل في الأوامر والنواهي. فإذا دعوة الله عز وجل هي من المعروف والنهي عن المنكر، الإنسان يدعو إلى أي شيء؟ يدعو إلى كل ما هو مأمور به ليمتثل، وينهى عن كل ما نهي عنه ليجتنب. نعم.
فضيلة الشيخ، كما ذكرتم وأنه لا بد من التواصي بالحق بين الدعاة إلى الله، لكن الناظر اليوم إلى أحوال الدعاة وشباب الصحوة هداهم الله يجد أن بينهم كثير من الخلافات التي ربما أقعستهم عن القيام بالدعوة، فما هي وصيتكم بارك الله فيكم؟
الوصية أن يتركوا الخلافات وأن يتجهوا إلى معرفة الحق والهدى والعمل به والدعوة إليه، فتكون أوقاتهم معمورة بالاشتغال بالعلم ومذاكرته والاشتغال به، وتكون أيضا معمورة بالدعوة إلى الحق والهدى، واجتناب كل ما من شأنه أن يوجد الوحشة والفرقة بين أهل السنة والجماعة، بل عليهم أن يكونوا متآخين متناصحين متآلفين، يرفق بعضهم ببعض ويحرص بعضهم على تسديد بعض، وأن يحذروا من الخلاف ومن التفرق والتمزق الذي يلحق بهم الضرر ولا يحصلون من ورائه النفع.
فضيلة الشيخ، هل الأصل في الإنسان السلامة والعدالة أم العكس؟
الأصل فيه أنه لا يعرف حاله ويبحث عما يبين حاله من كونه عدلا أو كونه خلاف ذلك، فليس الأصل في الناس العدالة، لأنه لو كان الأصل فيه العدالة إن كان الذي لا يعرف حاله يصير عدل، الذي لا يعرف حاله والمجهول يصير عدلا، وإنما الأصل في الناس أنهم لا يعرف حالهم إلا بالبحث عن ما يبين سلامتهم واستقامتهم وعدالتهم، أو يبين ضعفهم ويعني وما يقابل العدالة والاستقامة والضبط والإتقان، فإن هذا هو الأصل. ولهذا عندما يبحث في ترجمة إنسان يعرف ما قيل فيه جرحا وتعديلا، يعرف ما قيل فيه جرحا وتعديلا، وتنتهي أو ينتهى إلى معرفة النتيجة من وراء ذلك على الطريقة التي سار عليها علماء الجرح والتعديل في النهاية، في كونه عدلا أو كونه مجروحا. وليس الأصل هو العدالة، وإلا فإنه لو كان أصل العدالة ما بقي أحد مجهول إلا ويكون ثقة عدلة، وهذا غير صحيح.
فضيلة الشيخ، هل نواجه العوام بنصوص الصفات التي قد يحصل فيها لهم بعض الإشكالات؟ لأن
صوت يعني هو في خبر ما
في فيه. طيب، هل نواجه العوام بنصوص الصفات؟ هل نواجه العوام العوام بنصوص الصفات التي قد يحصل لهم فيها بعض الإشكالات، لأنه قد شوش عليهم بعض أهل البدع كصفة اليدين والقدمين وغيرهما، فهل نواجههم بهذه النصوص أم نتركهم على حد قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
العوام هم على الفطرة، والبلاء الذي جاء للمنحرفين عن الحق والهدى في أسماء الله وصفاته إنما جاءهم من الدراسة لتلك العقائد المخالفة للفطرة، وإلا فإن الناس لو تركوا على ما فطرهم الله عليه ولم يخرج بهم عن الفطرة إلى ما فيه انحراف عنها لكانوا على حق وعلى هدى. ولهذا فإن العوام عندهم السلامة، لا يوجد عندهم ما عند المتكلمين من الأمور المنكرة والتصورات الخاطئة والعقائد الفاسدة، لأنهم على الفطرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله أشار إلى السماء، يعني مفطورة على هذا. والمتكلمون ليس عندهم هذا، لأنهم خرجوا عن هذه الفطرة في الدراسة التي أخرجتهم من فطرتهم إلى الباطل الذي وقعوا فيه، إلى الباطل الذي وقعوا فيه. ولهذا لما جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وسأله عن شيء من الأهواء، قال له إلزم دين الصبي والأعرابي وله عما سوى ذلك، إلزم دين الصبي والأعرابي، يعني خليك على الفطرة، إلزم دين الصبي والأعرابي وله عما سوى ذلك. والرازي وهو من المتدحرين في علم الكلام والمتمكنين منه، نقل عنه كما ذكره الحافظ بن حجر في ترجمته في الميزان، في لسان الميزان، نقل عن بعض العلماء وكان مع تبحره في علم الكلام يقول الفائز من كان على عقيدة العجائب، الفائز من كان على عقيدة العجائب، يعني على الفطرة. فالعوام لا نتكلم معهم بالأمور الدقيقة والأمور الخفية والأمور الصعبة، ولكن إذا بين لهم شيئا من الباطل أو ابتلوا بأن وقع في أذهانهم شيئا من الباطل فإنه يؤتى لهم بما يثبت ما هم عليه من الفطرة ويبين ما هم عليه من الفطرة. يعني وأما كونه تنكر لهم التفاصيل والأمور الخفية والمناقشات وذكر الشبه والرد عليها، هم لا يطلقون ذلك، وهم ليسوا بحاجة إلى ذلك، وإنما بحاجة إلى ذلك من ابتلي بهذه الشبه تحتاج إلى أن تكشف وأن تبين له. وكذلك طلاب العلم والعلماء هم بحاجة إلى معرفة تلك الشبه حتى يبين وحتى يكون على علم بردها وفسادها عندما يمثلوا بمن يتكلم فيها يبين فساد يعني هذا الشيء. وأما العوام فإنهم لا يبين لهم كل شيء، هم بما أعطاهم الله من الفطرة هم بخير، وإنما الشر حصل لمن خرج عن الفطرة بالثقافة والتعلم الذي حصل للاشتغال بعلم الكلام ودراسة علم الكلام حتى خرج فيه الدارسون من ما هم عليه من الفطرة إلى شيء ضرره محقق وضرره كبير. نسأل الله السلامة والعافية.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادي يكثر السحرة وضررهم بدأ يتزايد يوما بعد يوم، والدولة لا تنفذ حكم الله فيهم. السؤال أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لي ما هي السبل التي أسلكها في مثل هذا.
الواجب عليك أنك تبصر الناس وتبين لهم خطورة ما عليه أولئك السحرة من الضلال، وأن تحذرهم من أن يذهبوا إليهم وأن يتصلوا بهم، بل تدعوهم وتحثهم على الابتعاد عنهم، لأنهم لا يأتون بخير وإنما يأتون بالشر، لأنهم أشرار والشرير لا يأتي إلا بشر، وكل ينفق مما عنده. فعليك أن تكون ذا همة عالية ونصح وإشفاق على الناس، وذلك بأن تدعوهم إلى أن يحذروا هؤلاء السحرة وكذلك الكهان وأشباههم، وأن لا يذهبوا إليهم وأن يبتعدوا عنهم، وإذا كان هناك مجال لدعوتهم إلى أن يتركوا ما هم عليه من الباطل وأن يبتعدوا عن هذا الذي وقعوا فيه، فهذا هو الذي ينبغي، وإلا فإنه تكون مهمتك تحذير الناس منهم وأن يبتعدوا عنهم ما دام أن الحكومة لا تفيد شيئا في هذا الجانب. وإذا كانت الحكومة تفيد وتقوم بمنعهم أو معاقبتهم بما يستحقونه فعليك أن تبادر إلى الإبلاغ عنهم من أجل أن تعمل الدولة على تخليص الناس منهم ومن شرهم وضررهم. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، أنا أعيش في مجتمع أصحابه أنا أعيش في مجتمع أصحابه متعصبون للحنفية وأكثرهم قبوريون، كيف أتعامل معهم علما أن الدعوة فيهم ربما يكون فيها ضرر للداعي بل هلاك له؟
أنا أشرت أن الرسل عليهم الصلاة والسلام نالهم ما نالهم من أصناف الأذى وصبروا وكانت العاقبة الحميدة لهم، فكذلك أتباعهم عليهم أن يصبروا كما صبروا وأن يكون فيما حصل للأنبياء تسلية لهم. والطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين بل فيه تعب ونصب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فعليك أن تحرص على دعوتهم وعلى تبصيرهم وأن يكون كلامك معهم بالنصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين لأن المسلم إذا كان كلامه مع غيره بالوحي وبنصوص الوحي وببيان الحق والهدى وبيان الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، فإن هذا أدعى لقبوله، لقبول ما يأتي به. أما إذا لم يكن كذلك فإن الذي يقابله عنده كلام كما عنده كلام.